أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورتي الأنفال والتوبة. إحنا كنا بنقول في آخر حاجة وقفنا عندها في سورة التوبة، إن هي يمكن تقسيمها، كنا قلنا إن ممكن نعتبر إن القسم الأول منها عند الآية بينتهي عند الآية 22، وبداية من الآية 23 و24 بيبدأ قسم تاني، وممكن زي ما قلنا يكون نهاية القسم الأول. بعد كده بيجي ذكر حنين، مفروض بينتهي ذكر حنين عند الآية 27، بعدين بنرجع نستأنف تاني في الموقف من المشركين. بعد بينتهي من موقف المشركين بشكل عام، بيجي موقف من الأحبار والرهبان، يعني اليهود والنصارى بشكل خاص جدا. وبعد كده بدءا من الآية 138، ده بداية الحديث عن تبوك 38، بيستمر بقى معانا الحديث عن تبوك في فصول تضمن تعليقات في وسطها، ده برضه يبقى ليه شأن آخر. فصول نفسها الحديث عن تبوك، تصنيفات الناس، لغاية الخاتمة تقريبا في الآية 122 لغاية نهاية السورة. بشكل تاني ممكن نشوف السورة جزئين، الجزء اللي هو في الموقف من المشركين، البراءة والمنابذة وما يتعلق بها، والموقف اللي فيه الكلام عن تبوك. وبرضو عطفا على الكلام اللي احنا قلناه امس في مسألة بيسموها في البلاغة حسن التخلص، اللي هي ان انت تنتقل من موضوع لموضوع تاني، حسن التخلص. فنجد ان مع نهاية الحديث عن الموقف من المشركين ومطلع الحديث عن غزوة تبوك، بنجد الحديث عن ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض والا تنصروا. من الملاحظات الواضحة في الآيات اللي هي لغاية الآية 38، إن هي كلها بتتكلم عن الموقف من المشركين وبتعلل هذا الموقف من المشركين. هذه من الملاحظات المهمة جدا في تبوك، في سورة التوبة، إن معظم الأحكام التي أوصى الله عز وجل بها فيما يخص المشركين في مطلع السورة كلها معللة، مفيش حكم مش معلل. كلها معللة، يعني دي ملاحظة واضحة جدا في سورة التوبة بالذات، إن معظم هذه الأحكام معللة. آه كتير، ماشي، حتى لو مش بالصياغة دي، الصياغة كلها معللة. طبعا ده يعني سمة كانت مميزة جدا وحاضرة في هذا في السبع الأول أو السبع الطوال. السبع الطوال بشكل أساسي هي تقريبا أكثر القرآن اللي فيه أحكام، أحكام على الإطلاق الأشهر، إنها الأحكام اللي هي الفقهية، وإن كان يعني لفظ الأحكام نفسها يعني عند علماء بيوسعوها مثل زي القرطبي وغيره، لكن على ما هو مشتهر يعني اللي هي الأحكام الفقهية. فمن ناحية الأحكام الفقهية ممكن تكون السبع طوال هي أكثر القرآن اللي فيه أحكام، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، المائدة، كلها فيها أحكام. وده برضو من الحاجات اللي كانت شغلانة جدا لما بدأنا نستعرض السبع الأول، مسألة الأحكام اللي هي موجودة فيها والطريقة اللي بيتم بيها عرض هذه الأحكام. اتكلمنا عن سمات مميزة كتيرة جدا لعرض الأحكام في هذه السور، وهذه السمات المميزة زي ما قلت من الضروري جدا جدا لأي إنسان مثلا ممكن يكون مهتم بالفقه أو التفقه لازم يضعها نصب عينيه. بل أصلا يعني مثلا أكثر علم خدمته الأمة على الإطلاق هو علم الفقه، يعني الأمة يعني يوم تذكر يذكر الفقه، وأكثر علم خدمته الأمة علم الفقه، وأكثر المدارس العلمية مشتهرة في الأمة مدارس فقهية، والدول يعني الدول قامت على مدارس فقهية، يعني دولة مالكية، دولة حنفية، دولة حنبلية، المدارس الفقهية دي كانت تقريبا أكثر الحراك العلمي المؤثر في تاريخ الأمة على الإطلاق. مفيش حراك علمي أثر في تاريخ الأمة كما أثرت الإيه؟ المدارس الفقهية. في بقى مدارس عقدية أثرت ولا شك، زي الاعتزال وزي مدرسة الأشاعرة، مدرسة المتريدية، مدرسة المعتزلة تحديدا كمان. لكن هيبقى ان اكثر حراك علمي اثر في تاريخ الامه كان الحراك الفقهي، مش ما زال قوي يعني، ما عادش، لان انت العلمانيه ضربت باطنابها في العالم الاسلامي، فما عادش كلمه بس كده حاضره مش اكتر من كده، ان الدوله دي المذهب اللي لدرجه انك ممكن لو سالت واحد مثلا في دولة من الدول الإسلامية قلت له أنت المذهب الرسمي لبلدكم إيه؟ ما أعرفش، كم ما أعرفش أصلا. فهي ما هي مع وجود ما دخول الاستخراب وكده ما عادتش موجودة الظاهرة دي. طيب بس ليه أنا بقول الكلام ده؟ علشان أنت برضو تفهم من أين أتيت الأم، يعني تفهم برضو منين جت اللقطة، جت اللقطة منين؟ إن دلوقتي الأمة ليها واقع سياسي، واقع اجتماعي، واقع اقتصادي، خلاص؟ هذا الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بتاع الأمة المفترض إن هو تأثر بالدين. صورة التأثر اللي حصلت له بالدين كانت جاية منين بشكل أساسي؟ من المدارس الفقهية. المدارس الفقهية هي اللي شكلت، خلاص؟ تأثر أو اصطباغ هذا المجتمع بالدين، يعني الصبغة الدينية لهذا المجتمع كانت منطلقة من الإيه؟ من المدرسة الفقهية اللي هذا المجتمع إيه؟ يتبناها، تمام؟ ده الأصل، الأصل كان كده. في مجتمعات بقى كانت بتضيف للمدرسة الفقهية مدرسة عقدية، مدرسة سلوكية، أيا كان، بس هو في الأصل كانت المدرسة الإيه؟ الفقهية هي المؤثرة تأثير كبير جدا في تاريخ الإيه؟ في تاريخ هذا المجتمع، ماشي، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاريخ الأمة ككل، ماشي؟ فاهم اللقطة؟ عشان دي بقى تفرق معاك جدا. طب وإيه المشكلة؟ ما دي حاجة كويسة، صحيح، حاجة كويسة جدا.
وحاجة ضرورية جدا يعني، ما فيش لا مناص منها، لا مناص ان انت بما ان انت هتتبنى الشريعة خلاص، فلازم انت يكون فيه عندك لون من القولبة لهذه الشريعة، او يعني بلغة الناس بتوع القانون بيسموه تقنين، ماشي، تقنن هذه الشريعة تقنينها. الناس طبعا بتتوهم دايما كلمة تقنين يعني تأييفها، تأييفها كده وتظبطها وكلام ده، الكلام ده غير صحيح. تقنين يعني وضع هذه الأحكام الشرعية في صورة قوانين، قوانين مرتبة ملزمة بتعمل بتودي، وده المفروض عشان اللون من تيسير التنزيل يعني. فبطبيعة الحال لا بد أن يكون هذا التقنين حاضر، لأن هذا المجتمع أو هذه الدولة اللي هتتحرك، الدولة الإسلامية، لا شك أن هيبقى فيها تحديات على كل المستويات، تحديات سياسية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، كل حاجة، تحديات حتى في علاقاتها الخارجية، كل ده موجود. هي هتعمل ايه بقى في التحديات اللي بتواجهها دي؟ طبيعي جدا هي لازم هتنطلق من الشريعة، والشريعة ما هيجيش الشخص العادي ولا هيجي حتى الحاكم ده نفسه ويمسك القرآن والسنة ويطلع. فكان ضروري ان يبقى في مدرسة ايه؟ فقهية. هذه المدرسة الفقهية بتعمل ايه؟ بتقوم عاملة تقنين، خلاص؟ تقنين للشريعة فيما يتعلق بحياة الناس. هذا التقنين اللي يتعلق بحياة الناس بياخد بقى صور. فمثلا في مؤسسة القضاء، مؤسسة القضاء دي كانت قائمة بالأساس على كده، لكن مؤسسة القضاء دي مؤسسة بيصار إليها عند الإيه؟ عند الاختصام، ما هيش مش هي الأصل،
القضاء
مش هي القضاء، يعني بتقضي فيصار إليها عند الاختصام، بس الاختصام ده على كل المستويات تقريبا الأصعدة. إذا مؤسسة القضاء دي كان لازم يكون فيها منظومة فقهية كاملة ومنظومة قانونية كاملة، ماشي؟ هذه المنظومة الفقهية والمنظومة القانونية الكاملة فيها تقريبا كل مناحي الحياة، تمام؟ ولذلك دايما كان المنطلق من الإيه؟ من القضاء. بياخد المنظومة دي بقى والمفترض إنه بيحكم بيها حاجات تانية، مثلا بقى زي السياسة الشرعية، مثلا زي مثلا الأمور في العلاقات الاجتماعية، زي مش عارف إنشاء الدور ومش عارف إيه وكل الحاجات دي. كل حاجة، بس أقصد المنظومة كانت جاية منين؟ جاية من أصلا من القضاء. ولذلك مثلا كان دايما قاضي القضاة ده هو في الغالب يعني هو الفقيه الأكبر في الإيه؟ في هذه المحلة، ماشي؟ ودايما حتى العلماء الكبار كانوا يراودون على القضاء إن هو يتولى القضاء، إن هو كان دي القضية. فهو القاضي ده كان هو يعني بمثابة الشخص اللي بيقنن التشريعات، يعني هو المسؤول عن مسألة الشريعة وتقنينها ووضعها في صورة قوانين والكلام ده. بطبيعة الحال، طبيعة الحال ده يعني ده احتياج حضاري لابد الأمة كانت محتاجاه، خصوصا مع توسعاتها ومع احتكاكاتها الكبيرة. طيب ما فين المشكلة؟ المشكلة بقى لما الأمر ده خد شكل الجمود بتاع القوانين، تمام، وخد الشكل الإداري بعيدا عن الشكل الإيماني، وتم اللبس والخلط بين التأسس والتخصص. هوضح كلام. النهاردة أنا لما أقوم أقنن قانون خلاص، والقانون ده أحط فيه أحكام الطلاق، أكيد ما هقولش إيه واتقوا الله إن الذي إليه تحشروا، هقول دي؟ ما هقولش دي، ما هقولش ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مش هقولها أصلا، ده أنا حتى مش هدلل، أنا ما أحطش، مش هحط الأدلة الشرعية في الأحكام أصلا، فاهمني؟ ده أنا هحط قوانين، ماشي، مصفوفة قوانين جامدة إدارية. فتم تعريض الأحكام العملية الشرعية دي عن إيه؟ عن أبعادها الإيمانية، اللي هو بقى كانت بداية الفصام النكد بين الحكمة والأحكام. هنا بدأ هذا الفصام النكد بين الحكمة والإيه؟ والأحكام. فصام النكد بين الغايات وبين الآليات، ما بين المقاصد وبين الهيئات. هذا الفصام النكد أول ما حصل هو ضرورة، بس ايه؟ ضرورة تخصصية، ان التاخد يتحط في ايه؟ في منظومة معينة بيتم استعماله. طيب فدي اول لقطة ماشي، هنا بدأ الاشكال تصور يعني. طيب ما عادي، ما ده حاجة مطلوبة ما فيهاش مشكلة، صحيح حاجة مطلوبة ما فيهاش مشكلة يعني حقيقة. بس بقى في تحدي خطير، ان اصبح هو ده الفقه، وبقى النهاردة الشخص العادي علشان يتعلم الفقه عشان يتفقه في دينه بيروح يجيب النسخة المقننة دي ويعمل ايه؟ يدرسها ويتعلمها ويعرفها ويتوسع فيها ويطلع من ايه؟ من رتبة لرتبة 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 لرتبة، خلاص؟ علشان يبقى صالح لإيه؟ للوظيفة. تمام؟ فغلبت المهنة على المهم، غلبت المهنة على الإيه؟ على المهم. وبقى بيتخصص قبل ما بيتأسس، ولا سيما كان في الدولة الإسلامية. يعني أنت دلوقتي ممكن مثلا يقول لك معاه قضاء شرعي ولا لك أي لازمة في أي لازمة، أنا خريج كلية الشريعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ومش عارف إيه، اركن يا ابني أنت على جنب خلاص. لو أنت خريج كلية مش عارف بتاع الموسيقى كنا نشوف لك مصلحة، إنما في مرحلة ما، مراحل كبيرة من تاريخ الأمة، كان هذا الذي يتعلم القضاء ده أعلى رتبة في الدولة، زي القاضي النهاردة بتاع القانون الوضعي كده. القاضي بتاع قانون الوضع ده شوف النهارده مكانته عامله ازاي. هو دائما وابدا القاضي ده كانت مكانته كبيره، ماشي؟ فالقاضي ده بتاع القانون الشرعي كان بيتخرج منين؟ ما بيتخرجش بقى من السوربون في فرنسا، فاهمني؟ القاضي ده كان بيتخرج بشكل اساسي من المدارس الفقهيه. وهم كانت الدوله الامه على مر العصور، بعيدا حتى عن الدوله، الامه كانت بتنشئ مدارس لتعليم العلوم الشرعية، وموجود في التاريخ كتير المدارس الصالحية. حتى أصلا الإمام ابن القيم ذاك العالم الشهير اسمه ابن قيم الجوزية، ماشي؟ مدرسة كان اسمها الجوزية، فهو أبوه كان القيم عليه، أقول عليه ابن قيم الجوزية، مش يقول ابن القيم كده اختصار، ماشي؟ والمدارس النظامية، وكان في واحد اسمه النظام الملكي، فكان يعني هو متيم بالمدارس، كل ما كان تحت يده من البقاع الاسلاميه كان يروح يعمل فيه ايه؟ ينشئ فيه مدارس علوم شرعيه، مدارس علوم شرعيه، مدارس علوم شرعيه. مدرسه بقى اشبه بالمدارس الداخليه النهارده كده. الطالب بيدخل فيها بيقعد بيدرس وبياكل وبيشرب وبينام ومتفرغ لايه؟ لطلب العلم الشرعي. زي المدارس الداخليه بالضبط كده، يعني اشبه او اشبه بالنظام اللي عمله الازهر دلوقتي، في اللي هو في الثانويه، الخط الثالث في الثانويه ده اللي هو مش عارف اسمه ده ولا لا لا، اللي هو الامام الشيخ الطيب ده عمل حاجه كده لطيفه يعني، ربنا يجزيه خير عليها، بس ما اعرفش بقى من للاسف ما اعرفش تطبيقها ايه، انه عمل خط ثالث في الثانويه الازهريه، الخط ده للطلبه اللي عايزين يتخصصوا، الشاطرين المتفوقين اللي يتخصصوا في الدعوه، مميزين مش المنخنقه والموقوذه، شعبه مش عارف شعبه كده، ايوه الشعبه الشرعيه تقريبا. ودول عمل لهم مدارس داخليه وادوهم مرتب وحاجه جميله جدا صراحه، يعني نوع من العوده كده ما كان عليه الامر اصلا. وحتى الاماكن المعاهد بتاعتهم دي معموله سوبر لوكس، يعني مجهزه تجهيز حاجه عظيمه صراحه يعني. المهم ايه، هو ده كان الشكل اصلا بتاع المدرسه الايه في تاريخ الامه، كان ده شكل المدرسه بتاع العلوم الايه، العلوم الشرعيه. المدارس بقى ومصر كان حظها وافر من هذه المدارس، كان يعني انتشارها كبير جدا في مصر والشام وبشكل اساسي يعني. المهم، فايه اللي حصل بقى؟ اصبح النهارده الشخص العادي اللي بيدرس العلم الشرعي اللي هياخد احكام الشريعه بياخدها على الطريقه اللي هي المقننه دي، تمام؟ او على الاقل الطريقه الاقرب للتقنين، ماشي؟ اللي هو تسهل عليه التقنين بعد كده، ماشي؟ فبقت الفكره بقى ان انت مثلا عشان خاطر الطالب ده من الاول يبدا، فلازم تعمل له متن صغير قوي، متن كده مختصر، تعمل متن ابي شجاع مثلا عند الشافعيه، تعمل متن مختصر، والمتن ده مثلا بعد كده ياخد متن اكبر منه شويه كده متن، وهناك مثلا بقى ثلاث اربع متون كده ياخد الدليل بقى، والدليل اللي ياخده دليل المذهب، يعني دليل على اختيارنا، دليل المذهب، مش هو يروح على الدليل واللي يطلع منه يطلع، لا هو ياخد دليل المذهب ما استدل به اصحابنا، وبعد كده دليل عشان اختيار المذهب، وبعد شويه بقى المذهب ايه، بعد شويه بقى هناك بقى لو بقى يعني هيبقى قاضي قضاه كبير بقى، لا مش ده مش اي قاضي كمان، ده لما بقى قاضي كبير كده بياخد بقى ايه الفقه المقارن بقى، اللي هو بقى اللي احنا واحنا قلنا قالوا الحنابلة، قالوا الشافعية، قلنا قالوا مش عارف ايه دليلنا دليلهم، وبياخدوا برضه من زاوية ايه اللي هو لا احنا نفسنا يعني زاوية خلافية يعني، وفي الغالب طبعا يعني حسب بقى اللي هو المطلع عليه وانتصر لمذهبه. طبعا هو الامر ده زي ما قلت كان له ضروراته في الامة، كان ليه ضروراته، كان ليه ضرورة حضارية في الأمة لا شك، لازم كان يتعمل، وكان ليه ضرورة برضو ضرورة إدارية بقى، في مدارس وتعليم وبتاع، فلازم تسيستم الدنيا وتنظمها، بس الخلل بقى الخلل نشأ لما تم تنحية الوحي من الإيه، من هي دي اللقطة بقى من الأول، لما تلعب في هنا الاشكال، المنهاج ذاته اللي تم تناول المساله بيه هو هنا اللي بدا في مع الاشكال، ان الامه شافت نفسها زيها زي اي امه تانية، زي امه النصارى ولا امه اليهود اللي بتعمل تقنين وبيعملوا تقنين ويدرجوا عليه، فبقينا بنشوف بقى ان واحد عنده الاحكام وحافظها وحافظ الحاجات الفقهيه وتمام زي الفل، لكن مثلا ما عندوش الحكمه، لدرجه بقى بقينا مثلا
لما
بنشوف
نشوف
في
في المذاهب
المذاهب
الفقهيه ان هم بيغربوا اغرابا كبيرا، يعني بيقولوا حاجات كده بعيد قوي، ويخشوا في نقاشات وجدالات وحوارات كبيره عملت ازمات ما مع تطورها في الامه يعني. في حين ان هم نفسهم ائمه المذاهب الكبار هم ما كانوش كده، يعني لم يكن الامام الشافعي كذلك، والامام احمد كذلك، والامام مالك ما كانوش كده اصلا، ما كان الناس عندهم التصاق واضح بالقران والسنه، وما كانش عندهم هذا التمدرس بهذه الطريقه اصلا. يعني ما جاش الامام مالك وقال يلا يعني مش عارف ايه واكتبوا عني مذهبي ومين يعمل لي المتن الاولاني المتن الثاني المتن الثالث، ما كانوش كده اصلا. هم اصلا لما تيجي تبص عليهم في المذهب ببساطه شديده هم بيعملوا ايه؟ هم ناس بيستعرضوا القران والسنه هم بس بيقفوا وقفات خاصه عند ايات الايه؟ الاحكام. وبيرد عليهم اسئله ومش عارف يناقشوا في اشياء وكده يعني، ما هماش ما مش فكره حد بقى، يعني ما دخلش في هذا الخط بشكل اساسي. وعلى على 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 ادراك برضو ان برضو واحد من سر او يعني واحد من اسباب الاشكاليه الكبرى التي عاشتها الامه برضو الخلط بين التاسس والتخصص، ده برضو على ان مثلا حتى كان اصلا معظم هذا الذي يحصل مثلا كان اطار تخصصي، يعني ما الامه لازم فيها ناس تتفقه، ما لا مناص، وفي اخر السوره دي كده لولا نفر من كل فرقه منهم ايه طائفه، بالعكس ده اصلا ده الامه لابد انها تنتدب منها ناس تكفلهم بكل ما اوتيت من قوه عشان يتفقهوا في الدين، ماشي، والطائفه دي لدرجه ان الطائفه دي يجيبوهم من المجاهدين، قول له تعالى انت ما تروحش انت المعركه، تعالى انت نبي، تعالى انت تروحش انت المعركه، تعالى ليه اقعد انت، انت صمام امان للامه دي، تعالى انت تعلم عشان تعلم، ما تروحش انت الجهاد ذروه سلام الاسلام، ده اهم من ذروه سلام الاسلام، ده صمام امان للامه، صمام امان للامه على المدى البعيد، لان هذه الطائفه لو مش موجوده الناس المجاهدين دول هيضلوا. طبعا يعني الاشكال يعني الاشكال ده لما حصل فتم رويدا تنحيه الوحي، هو يعني كان يعني مشروع سلسله كده كنت انا فكرت ابداها بس للاسف ما تيسرش ان انا اكملها يعني النهايه، هي فكره ايه رحله القصه الكامله تنحيه الوحي القصه الكامله، جت امتى وازاي انت لازم تفهم يعني ايه اللي حصل من فجر التاريخ بقى، تفهم يعني كيف يتم تنحيه الوحي وازاي، عشان انت ممكن ما تاخدش بالك ان الوحي بينحى دون وانت لا ايه وانت لا تشعر، يعني مثلا الواحد كتير جدا كان يراود على ايه بعض مثلا الاخوه والاخوات، يقول لك يا دكتور ماشي جزاك الله خير وكده، بس ما بلاش الادله الكتير دي، ما انت اعمل لنا كتيب كده مختصر، تمام، في الكلمتين مش عارف ايه، مش ادله بقى، وقال ومش عارف ايه، وقال العلماء، ما فيش داعي يعني. بس عارف انت برضو مع يعني، فالواحد عشان الحمد لله واعي للمساله دي، ما تمش استخفافه واستجراره لهذا الايه المنزلق، لان بعد وقت يبقى كلام شريف طه، فاهم؟ المدرسه مدرسه العلم والعمل، مدرسه بالوحي ناحيه، فاهم انت؟ وفين النصوص وفين الادله وفين، فاهم انت؟ فين الوحي اللي انت بتخدمه؟ لا، هو كل ما هنالك ان انا مهتم بالوحي خلاص، بس من هذه الزاويه، يعني خدت كل ما يخص المنهاج من الوحي ماشي، وبعلمه لك عشان تستعمله في الانتفاع بالوحي. ما ينفعش ان انا اقعد اديك اللي اقول لك التفكر تن 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 تن، يعني عادي، واعرف اسجعها لك واظبطها لك وارتبها لك، والحمد لله ربنا رزق الواحد القدره على الاجراء دي، ما يسمى بالاجراء، عادي، ما انك تعمل سيستم مش مشكله، الحمد لله موجوده. بس لا، احنا الوحي مخدوم مش خادم، ماشي، الوحي يبقى مخدوم مش خادم. الاشكال ده بتاع الوحي يبقى مخدوم مش خادم اصلا، احنا ما انت انا بعمل كده عشان اربطك بالوحي، بعمل كده عشان اربطك بالمصحف. ازيك من اللحظه الاولى لازم ترتبط بالمصحف. انت اتعلمت حاجه، اتعلمت النهارده خدمه الفهم، اتعلمت تعمل خدمه فهم، اتعلمت تعمل خدمه، يعني ما عدتش انا هناك بقى بعد 20 30 سنه لما انت كنا مريت على القران كله. كنا قضينا سنين، قضينا سنين، يعني قضينا سنين، والواحد يعني مثلا كان يعني مش هنسى ان الواحد يعني الحمد لله، الحمد لله مثلا يعني مش هزود ارقام بقى عشان الناس ما تستهولش، بس الواحد كان خلص كتب كتير كتير، وسمع عدد ساعات ما ممكن ما تتصوروش ضخم، وما مرش على تفسير على بعضه كام؟ ما مرش على تفسير على بعضه كام؟ مثلا ما خلصش مثلا الجلالين، انت فاهم؟ في حين ان انا مثلا ممكن الحمد لله رب العالمين، يعني مش عايز اقول 200 300 ضعف الجلالين ده مثلا خلصته عادي، واتقنته وفي دماغي وفي راسي، وعاد المجلد يعني كده 700 صفحه ده بياخد اسبوع يعني لما يطول قوي عادي، ما انتش فين بقى ده؟ يعني فين انا عايز انا الحكم لدرجة ان انا مثلا انت في راسك انصاف ايات انصاف احاديث، الاستشهاد اللي في الايه اللي في وسط الايه دي وفي وسط الحديث، وتفاجئ انت وانت بتقراها في وردك كده، الله ما جميل قوي ايه، وتفاجئ وانت بتقراها في وردك ان بيحرك قلبك للحكم ده جدا يعني. طب انت وتفاجئ ان انت طبعا بقى ده خد بالك دي الاحكام الايه الفقهيه، طبعا بقى انت راجل عندك ولع بالاصول، انا كنت بحب الاصول جدا، فبقى في احكام اصوليه اصول الفقه الحته دي بس، ودايس ده اللي بيه على ده وده بس، فهمت؟ وبعدين بقى كمان في العقديه، العقيده كمان الايمان بقى تلاقي ايه تاخد حته من الايه من النص سياقها بقى براها جواها مش عارف ايه، لا الحاجات اللي احنا هنقدر نرد بيها على المؤوله ونرد بيها على المعطله ونقدر نفهم بيها المساله بس. ففين ده بقيت انت يعني في الاوزاع متفرقه. طب ما انا ما انا عايز انا مثلا انا عايز اسمع ربنا بيقول لي ايه، وانا عادي وانا بسمع ربنا بيقول لي ايه لما يجي الحكم افهمه عادي، يعني المشكله لما تيجي الحته دي قول لي دي عقيده، لما تيجي دي قول لي دي كذا، مش لازم تقول لي انا افهمها خلاص، ما فيش داعي. فالذي تم يعني صنع هذا الامر له تطبيقيا انحرف عن المسار، تطبيقيا انحرف عن المسار، واصبح بدل ما هو بيقربك من الوحي بقى بيبعدك عن الوحي، بدل ما بيقربك منه بيبعدك عنه. انت علميا عندك شويه معلومات، وممكن انت لما تقرا القران تبقى حاسس انك فاهم اكتر من اي حد تاني، بس في الحقيقه انت ما انتش ايه، مش انت الشخص وده اللي بقى مثلا حاضر بشكل كبير جدا مثلا في المدرسه السلفيه المعاصره، حاضر مثلا مش عارف في الازهر، حادث في معظم المدارس العلميه المعاصره، ان انت ما فيش حاجه اسمها ختمه فهم الايه للقران ولا السنه ولا كلام من ده، ما فيش. انت ممكن تقعد سنه كامله بتدرس تفسير سوره مثلا النور بس كده وشكرا، وانا مثلا انا واحد بتخصص تفسير وعلوم قران ولا حاجه في جامعه الازهر في كليه اصول الدين، واطلع مش عارف كده وكل اللي انا درسته في رحلتي الطويله دي سورتين ثلاثه، او السور اللي عملت فيها الماجستير سورة عملت فيها دكتوراه، وشكرا امين على كده، احلكم كيف تحكمون. فليه بقى؟ لان هو برضه بيقول الاشكال بتاع تاسس التخصص، ان انت قفزت وقلت انا عايز واحد متخصص الحته دي، وبقى كل المسلمين بيجهزوا تجهيز المتخصص. لا، حتى ذاك الذي تريد ان هو يكون متخصص لازم تاسس، لازم يمر بالاول بالوحي كده تمام زي الفل، ويطلع من الوحي ده بقى بعدين تيجي تقول له ايه، والله تعالى بقى خد الحاجات اللي هي تخص الفقه، خد الحاجات اللي تخص الاعتقاد، خد اللي يخص الاصول، لا باس بقى ان تكون المساله كذلك. فاحنا لما نفهم الليله، لما نفهم الليله هنعرف امتى بقى تمت تنحيه الوحي، وايه اللي احنا محتاجينه تاني. يعني الجهود دي هتتحرق ونرميها؟ حاشا وكلا، بالعكس. بس تعمل ايه؟ يتم ارجائها لمرحلتها، الشخص العادي المسلم العادي، حتى لو هتطلع حضرتك قاضي القضاة شيخ شيوخ الاسلام والمسلمين، كله يمر على الوحي تمام زي الفل. يبقى انت كده عندك ضمانة ان هذا التشبع الحاصل بالوحي. وبعدين بقى نبقى ديفرنشيتد بقى، نروح بقى ان ايه، اللي يروح هنا مش مشكله. القران بس يعني ليه؟ القران والسنه والوحي. بس القران ازاي؟ فعدى على الوحي خلاص. انا راجل تشبعت بالوحي، عرفته تمام زي الفل. تمام، هيواجهك اشكال برضو زي ما قلت، هيواجهك اشكال. والاشكال بتاع ايه؟ بتاع اللي هو الحاجات الاحكام العمليه اللي انت مفروض عليك دلوقتي. خلاص، يبقى في حاجه كده مختصره انت شغال فيها، شيء بيرجع اليه، وده ما بياخدش وقت، لا يستهلك وقتا، ما فيهوش اشكال. يعني حاجات صفه الصلاه مش عارف ايه حاجات، وسهل برضو انك، لان الحمد لله لا يزال في منتجات ايه. يعني انا في بلد ما ليه بتاع سنتين متمرمط حرفيا عشان الاقي كتاب مختصر بفقه الدليل اقرره فقهيا على الايه، على الطلبه الدارسات، ويكون بشكل بسيط قوي فيه الايه، الحكم والدليل، الحكم والدليل، الحكم والدليل، الحكم والدليل. مش لاقيه يعني، اما تلاقي في الادله، في قصدي الاحكام نفسها مفيش ادله، تلاقي الادله ضعيفه، ما بيصححش ولا بيضعف ولا اي حاجه، بيجيب الكلام كده وخلاص. تلاقي مش عارف فيه، مش عارف تاويلات، مش عارف مالها، يعني متمرمط حرفيا عشان الاقي الكتاب ده، كتاب كده بسيط قوي لي انا كمسلم عادي كده. لما تيجي تقول لي كيف كان يتوضا، لما تيجي تكلمنا عن فقه الوضوء تقول لي كيف كان يتوضا رسول الله، كلام الحديث، شكرا. الطهاره مثلا في الصلاه في الصوم، وهتلاقي بقى مثلا خناقات بقى، يعني او ده بيتخانق مع ده، بيتخانق مع ده. لذلك الحقيقه انا عجبني جدا المشروع اللي كان عامله مجمع الملك فهد في مساله الفقه الميسر وتفسير الميسر واصول الايمان. كان مشروع لطيف، وده اللي يناسب الامه حاليا. يعني ما يناسبش الامه كمان كتاب يعمله شخص، خصوصا في المسائل دي، يناسبها كتاب تعمله مؤسسه ممكن يكون الناس الى حد كبير بتتلقاها بالقبول، ماشي. وهذه المؤسسة ايه، تحط معايير علمية محترمة وتعمل حاجة فعلا مناسبة لعموم الأمة. وده كان مشروع جزاهم الله عليه خيرا، مشروع رائع صراحة، مشروع انه يخرج لك كتاب كده في الفقه الميسر، كتاب طيب ماشي، رحمك الله عليه، ملاحظات طبعا، بس هو مفيش حاجة كاملة، مفيش حاجة كاملة. طلع لك حاجة في التفسير الميسر، طلع لك حاجة في، وحطت حاجات، مشروع لا بأس به. يعني لو هو يتطور شويه بشويه ويتجود شويه بشويه الدنيا تبقى زي الفل. لو يتعمل مثلا منه بقى نسخ على المذاهب، لان مثلا يبقى ان فيه الايه، رحمك الله، للاسف مثلا يبقى مثلا في الفقه الميسر ده ايه، يبقى النزعه الحنبليه للاسف برضه. يعني فهو مثلا مش هيصلح لبيئه مالكيه ولا حنفيه ولا شافعيه، مش هيصلح له. فهو للاسف لانه الغالب عليه برضه الايه، النزع الحنبليه شويه في الترجيحات، في الحاجات، في المسائل كده. كده في مثلا في مساله اصول الايمان، اصول الايمان ده يعني هو كتاب لطيف صراحة برضه، يعني هو ككتاب كتاب لطيف برضه يعني، وإن كان برضه على تصنيفات كتب أصول الإيمان القديمة، ممكن محتاج شوية أبديتنج كده أو محتاج شوية تطوير عشان يراعي القضايا المعاصرة، بس برضه في الجملة حاجة طيبة هي فيها اللي إحنا بنحكي فيه ده، بس هيبقى إن فيه التاتش بتاع الناس اللي منتجين ليه، وده طبيعي، أنا ما حدش هيعرى عن فكره واختياراته. فلو اتعمل منه بقى نسخ، يعني لو اتعمل نسخ مثلا بقى طبقا مناسبة لبيئات ما، يبقى حاجة لطيفة، مشروع لطيف جدا يعني.
أصول الإيمان هيعمل فيه نسخ إزاي؟
استيعاب 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 المسائل الخلاف السائغ. يعني هو للأسف الشديد دايما انت كان مثلا يعني بيدرس ليك مثلا ان مسألة العقيدة، العقيدة العقيدة كمان على ان العقيدة دي من مسائل اصول الدين، المسائل الكبيرة دي مسائل الاصول مش الفروع اللي ما فيهاش خلافات. الكلام ده غير صحيح، مش غير دقيق، غير صحيح. لا، في مسائل عقديه اختلفوا فيها، اختلفوا فيها، وهي واختلافهم فيها واختلافهم فيها ده هو خلاف سائغ كمان عن في الام. يعني مسائل عاديه عقديه اختلفوا فيها واختلافهم سائغ. توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اختلفوا فيه، الصحابه اختلفوا فيه،
قاعده جليله في التوسل،
فهمني؟ انا بقول يعني الصحابه اختلفوا فيه عادي، وهتلاقي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربنا الصحابه مثلا اختلفوا فيها، تمام، في 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 رحله ما دي مساله عقديه اصلا، ماشي. ففكره ان مسائل العقيده ما فيهاش اختلافات، مش فيهاش اختلافات، لا فيها اختلافات سائغه طبعا. فهي فكره بقى ان انت ايه المسائل دي، مثلا توصيف بعض الاشياء كونها شركه اكبر او شركه اصغر، مثلا تكفير تارك الصلاة، ما هي مسألة مش فقهية بس، هي مسألة عقدية برضه. اشتقاق الأسماء، هل مشتقة ولا مش مشتقة، مسألة خلافية. يعني في مسائل كتيرة جدا.
هي يمكن عملها أنا حد يختار خلاص شايف إن خطأ، نحكي إن خطأ تمام.
لو المسألة فيها خلاف سائغ لابد إنك تعرضها كده، بالعكس دي الأمانة.
يحصل فيها تبديع
وتفسيق وتكفير. يعني ما هي دي الأمانة، إنك تقول والله في كذا وفي كذا. وده ده رأي كذا، ده رأي كذا، وانا رجح كذا، مش مشكلة. عادي انت بتقول ترجيح، بس هو ليس من الامانة انك ايه، هو انت زي كتمتني كده، زي انت كتمتني كده. مثلا دلوقتي مثلا بتيجي مثلا ابنك مثلا وليكن عنده مشكلة ما، خلاص ربنا يعافيه، ف رحمك الله، فانت بتقول له دكتور طيب العلاج ايه، اقول لك العلاج كذا بس، الولد ده لازم ياخد الحقن الفلانيه وكذا، ده العلاج. طيب انت اصلا الحقن دي بتعمل لابنك مشكله وتعمل لك انت مشكله نفسيه ومش عارف وازمه ومش عارف ايه، بس انا ممكن تصوري ان الحقن هتجيب من الاخر، وان انا مش عارف كذا، وان ده احسن للولد وده افضل لصحته، تمام. في الحقيقه لما انا ما جبت لك سيره الكلام الثاني وقفلت الباب عليك، انا كده انا خنت الامان، انا لم اكن امينا، اني كتمت شيء خلاص انا يعني كان ينبغي ان انا ابلغ به. انا اقول لك على فكره عادي ممكن ينفع، انا مثلا حتى كنت احيانا بعمل كده في العياده يعني، او معظم الوقت صراحه انا كنت بقول ينفع دواء الشرب وينفع حقن. انا مثلا انا دايما خياري اللي دواء الشرب مش خيار الحقن يعني، فانا كنت بقول بس احنا لو هناخد دواء الشرب ده يعني عندنا شويه تحديات ان احنا نعرف نديه له، فنديه له بالشكل الفلاني، ومثلا لو الجرعه مش عارف كذا، وبدي حاجه مثلا تكون مثلا المفروض انا عايز 60 مللي بدي 80 مللي، بحيث ان انا مثلا اعمل حساب ان ممكن يتكب حاجه. المهم يعني انا بناضل انا في الليله دي، بتاخد مني وقت وجهد، وفي بعض الزملاء مش ازرح دماغه، هو تصوراته لا انا من الاخر وبتاع، والناس هو وجهه نظر، بس انا بقول ده موجود وده موجود الخيار ده، وده ينفع وده ينفع على فكره، ومفيش مشكله، والفرق مش زي ما انتم متصورين، هي الفرق كله في فكره ايه، سرعه دخوله للبتاع، بس مش انه يخف امتى، يعني سرعه دخوله للدم بس، وهيخش الدم منه كميه قد ايه. كده لما نحسب الجرعه صح، مثلا شرب مع الجرعه صح حقن، في النهايه الكميه اللي دخلت الدم واحده بس، الشرب ما بيدخلش كله، مثلا الحقن ده بيدخل منه نسبه اكبر، الوريد بيدخل نسبه اكبر، وهكذا، بس مش اكتر من كده. بس انما هي الفكره ما يعني ما فيش حاجه ايه، ما فرقش حاجه من دي لان هو الاكتيف انجريدينت والماده الفعاله اتوجدت في الدم وتشتغل وخلاص. فقعد انا نفسي بقول كده، بوضح هذا المفهوم، لان هو بيتصوروا انه ايه، ان الحقن سريعه، بيتصوروا انها مش عارف افضل تصورتهم. انا بشوف ان انا مسؤول امام الله عندي، لتبينونه للناس ولا تكتمون. في مثلا حد تاني بيشوف انه مش مسؤول، انه عادي، انت قول له هي الحقن يا دكتور، ما فيش حاجه للحقن، لا هي الحقن. طب ما انا كده، ده انا كتمت اصلا، انا خنت الامان. هي نفس القصه لما نيجي النهارده في هذه المساله الفقهيه، كل مساله فيها خلاف سائغ الله اراد ان يكون فيها خلاف سائغ توسعة على الناس ورحمة به، ماشي، لو شاء الله واختلف. يعني هو طبيعي لو ربنا شاء ما يختلفوش، يعني ما، ولو ربنا يريدها واضحة صريحة فيش خلاف كان عادي قالها كده، ما يعجزوش سبحانه وبحمده، ما يعيهوش يعني. يعني أنا مثلا رأيي الشخصي في لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خلاص أنا رأيي الشخصي إنها إيه، ان هذا الباب هو ايه، توسع على الناس، وان بدا حتى ناس يقول لك ده خلاف تضاد، ناس يقول لا ده خلاف تنوع، بس هو ايه مقصود، توسعة على الناس، ماشي. وان لم يرده المتحدث، بس ربنا اراد ان يقوله كده عشان يفهم مرتين، توسعة على الناس، افهم فهمين صحيح، توسعة على الناس. فده الخلاف السائغ هذا، يعني هذا رحمة، وهذا مقصود. مش كل خلاف، يعني اختلاف امتي رحمه، الكلام ده مش دقيق، اللي هو اختلاف امتي السائغ رحمه، خلاف السائغ اللي فيه الدليل، والدليل والكلام قوي قوي، ده مقصود اصلا لذاته، يعني الله سبحانه وبحمده اراده لما تكلم به، ولما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم به، هذا كان ايه، كان على عين الله، ما كانش بقى ما اراده الله. فهو ربنا وسع الناس بدايه ليه؟ ليس من حقك انك تضيقها، ليس من حقك اصلا، مش ربنا وسع حاجه وانت ايه تضيقها على احد، لا يحل لك، لا يحل لك. انت ممكن تقول بقى، اقول لك طب احنا الراجل العام ده بقى هنقعد نعمل ايه فيه بقى، وده الراجل اقعد دايما الحجه الواهيه الكاذبه دي، طب هو احنا العوام بقى هنقعد نقول لهم كذا ونقول لهم كذا ونعمل لهم كذا ونعمل لهم كذا، ما هو احنا خلاص نقول له راي واحد وخلاص. لا، انت ما حدش قال لك فصل له، ما حدش قال لك اشرح له الادله وقول له، قول له، قول له جات لك قالت لك يا شيخ هو النقاب ده واجب، لا يا بنتي، هو النقاب في علماء اجلاء كذا قالوا ان هو مستحب، وفي علماء قالوا انه، بس فهم يا بنتي يعني ايه مستحب، يعني ربنا بيحبه، مش مستحب يعني ملوش لازمه، ما تعملش، يعني ربنا بيحبه، زي ما انت النهارده ما انت بتصلي الركعتين اللي هم الفجر دول اللي قبل الصبح، ما دول دي مش سنه، مستحبه، ما تستهينيش باللقطه دي، ده انت اللي انت خايف منها خلاص. وفي ناس يا بنتي قالوا ان هو ايه، قالوا ان هو واجب خلاص، فيترتب يا بنتي على ان انت تركتي الواجب ده، انت بمستحق تركتي المستحب ده، ما مش هتبقي، ما تأثميش، بس فاتك خير كتير، وده موجود وده موجود، بس انا يا بنتي انا بشوف انه كذا، بشوف انه واجب، بشوف انه مستحب. ايه بقى اللي طالت بقى، اللي هو يعني احنا دايما الفتاوى لازم تبقى بينج بونج، لا يجوز، اجوز 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 اجوز، بأس لا بأس، بأس بأس لا بأس، لازم تبقى بينج بونج، مش لازم تبقى بينج بونج. يعني ايه اللي حصل؟ مش يعني والله لقيت الشخص ده، هو احنا برضو اللي خلينا الجماهير ما بتعظمش الدليل. ايه المشكله يعني لما انا اقول لها عشان ربنا قال كذا كذا، او اقول له عشان ربنا قال كذا؟ يعني احنا برضو ما عودناش الناس انها تعمل ايه، انها تسمع الدليل وتعظمه، بيسمع كلام انا، ايه اللي هيحصل يعني، ايه 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 اللي هيطول في الفتوى يعني، هيطول قد ايه في الفتوى يعني، الوقت هيطول قد ايه في الفتوى يعني، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه، ما حصلش حاجه في الدنيا، الراجل اللي جاي سالك ده ما حصلش حاجه في الدنيا، وخصوصا لو دي شغلانتك، فاهم انت؟ يعني انا واحد قاعد واحد مثلا قاعد للافتاء، بيفكرني اقسم بالله بيفكروني بالايه، بواحد من الزملاء كده، كنا بقى عندنا حالات في العياده الخارجيه في المستشفى، وبعدين ايه يجي له، تيجي الام، خير يا ماما؟ بيكح. طيب مش كذا كذا، تعال الكح اتفضل. فبص له كده اقول له انت بتعمل ده؟ واللي شايف احنا عندنا وقت، عندنا وقت هنعمل ايه، وعشان مش عارف ايه، تقول له بتعمل كده في عيادتك؟ ده بتاخد الواد وتدلعه وتدي له بونبونيه وتقعد وتتكلم مع الام وتسهره وتحكي وتضحك وتري والكحه وبدات منين وتحكي لك قصه حياتها واتجوزت امتى وطلقت امتى كل حاجه. يعني يعني بقى يعني ايه بقى يعني ايه بقى يعني ايه بقى ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه؟ يعني ايه بقى ايه اللي كان هيحصل؟ يعني هتفرق في قد ايه؟ دقيقتين ثلاثه؟ طب يا ستي معلش معاها كذا معاها كذا معاها كذا معاها كذا خلاص. لو انت يعني بس هو ما عاجز عن التشخيص، مش عايز يرهق دماغه في الايه التشخيص، عاجز عن التشخيص، بيحاول يهرب كده يقول لك احنا ما فيش مش عارف ايه
قصور ده على التقسيم
بالضبط عاجز. فهو برضو نفس القصه، هو بتلاقيه عاجز عن انه يعمل ايه، انه يبين او يوضح او كذا، فبيقول كذا كذا عارف الحق دي قصاد دي دي قصاد دي دي قصاد دي بينج بونج.
مش عايز يفهم
ليه ايه فايده ان احنا النهارده مثلا نقعد مثلا برنامج الفتاوى ده ولا مش عارف الفتاوى ده بتاع الشيخ ولا مش عارف. معلش مع احترامي، ما هو انت ده انت شيخ وده تخصصك ودي عادتك وانت قاعد لي كده، ما يعني ما تبلغ رساله الله كما تبلغ، ما تقول للناس ما هو إيه؟ مين قال يعني ان الراجل العام اللي بنسميه عام ده ما هيفهمش ان ربنا بيقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ يعني ايه ما تفهمش يعني قل لازواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن والجباب؟ يعني مش هتفهمها ليه؟ يعني متخلفه عقليا، لون من احتقار كده للناس. وبرده الشيطان سول لنا ان احنا نعمل ايه، ان احنا برده نعزل الناس عن الوحي. فتلاقينا يعني انا اذكر ان انا مثلا انا كنت فتره طويله كده مولع بالايه بالفتاوى، بقى اسمع فتاوى كتير واقرا فتاوى كتير. بعد فترة طويلة لقيت في راسي الأحكام مفيش أدلة خالص، يعني دي لا تجوز ودي لا تجوز ودي كذا ودي بدعة ودي سنة ودي كذا، والله بجد. لدرجة ان انا لقيت نفسي بقيت بعمل ايه، اقول الشيخ ابن باز قال سن والشيخ العثيمين قال لا يجوزها والشيخ والله كده، واجي انا بقى اقول طب هو قال ده كده ليه؟ ما عنديش فاهم، ما عنديش اصلا. طب على اي اعتبار هو بيجوزه او يقوله؟ ولا يزال هذا الداء حاضر في السنتنا للاسف، في ايه يعني بسبب التكوين ده. انما انت كشخص، انت كشخص يعني ايه اللي يخليك اصلا او يضطرك ان انت ما تقولش الحكم كما ما تبلغش حكم ربنا كما هو؟ وليه حتى كمان تقول له ايه؟ ليه تيجي مثلا تقول له مثلا لو بيتكلموا عن مش عارف الرضاعه ومش الرضاعه، فان اراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وخلاص، وتيجي ليه ما تكملش الايه من اولها لاخرها؟ ليه ما تقولوش ربنا قال كذا 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 وشوف ربنا هو بيقول كذا 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 كذا، قول اتقوا الله الذي لا تحشرون. ده للاسف الشديد تقصير في بلاغ رسالات الله. انا شخصيا لا اراه من الامان، لا اراه من الامان. ما تلاقيش الصحابه بقى، تيجي تبص كده على معظم الاحكام اللي منقوله لنا عن الصحابه، هتجد ان الاحكام المنقوله عن الصحابه معظمها ايه؟ بادلتها، ما فيش حكم ما فيهوش دليل. هو الشخص يعيش على تعظيم الدليل، يعيش الشخص ده على تعظيم الدليل. المهم يعني الشاهد معرفش، انا ده رايي الشخصي، ممكن اكون مصيب او مخطئ، بس مش شايف داعي ان احنا الناس في الاخير يرتبطوا بكلام البشر وما يرتبطوش بكلام رب البشر. مفيش داعي لهذا الكلام. الشخص العادي من الجماهير انت بتقول عليه بيفهم على فكره، وهيفهم برضو ان دي فيها خلاف سائغ لو هي فيها خلاف سائغ. والله حتى ما فيهاش يعني انت حتى لا ترى ان فيها يعني الغريبه مثلا ان ممكن تيجي مساله يكون مثلا واحد متبني فيها مثلا راي الحنابله والجمهور على خلاف رأي الحنابلة، وهو يرى ضعف رأي الجمهور، بس على الأقل من الأمانة انه يقول ايه؟ يقول والجمهور جمهور يعني المالكية ويعني الحنفية ويعني الشافعية بأئمتهم بمذاهبهم بكلامهم يرون كذا. يعني مش معقولة تهدر الكلام ده وتضرب به أرض الحائط، مش لازم يكون صح. يعني مش هو الرأي، يعني انت عندك المسألة دي ما فيهاش خلاف سائغ، بس عند غيرك فيها خلاف سائغ. والمهم ما علينا، ما هو في من أوائل الإشكالات التي طرأت على علماء بني إسرائيل النقص في الأمان. ده من أوائل ولذلك لو خدت بالك أنت في يعني في النساء الكلام التوجيه الواضح جدا إن الله يأمركم أن تؤدوا. لو شفت جاية فين جاية في أنهي حتة لو شفت السياق اللي هي جاية فيه هتفهم أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن حتى السياق بتاعها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالإيه
نعم.
أول ما سار في أنبياء في 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 علماء بني إسرائيل إن هم إيه إن هم الإشكال اللي في الأمان ويعني الشيطان بيسول ان ده حاجه عاديه وما فيهاش مشكله وان انت مش عارف تعمل ايه فان يعني ليس هذا هو الصواب. انا بتكلم على ظواهر ده ما يعنيش ان الحمد لله في افاضل وفي علماء وفي ناس الحمد لله رب العالمين يعني على هدى وعلى صراط مستقيم. الشاهد يعني اللي اقصده فهذا الاشكال انتقال من التاسس التخصص عمل بقى الازمه اللي احنا بقينا عشناها فترة عمل الأزمة احنا عشناها فترة. المفتي مطالب بدليل عند الإفتاء ولا مطلب منهم؟ نعم مطالب بدليل. أنا أرى ذلك. أرى أن أنت ما لا أرى أن أنت يعني أنت بتبلغني حكم الله خلاص يبقى تقول لي أين حكم الله. ده الكلام ده بقى مثلا ممكن في حاجات صعبة تحتاج شرح وجمع بين الأدلة ومش عارف واستنباط وكلام من ده. إنما لما يبقى الحكم واضح لما يبقى فيه حديث يا أخي لما يبقى فيه حديث يعني أنت مثلا لما تيجي مثلا البيع ده تقول لي لا يجوز. لا يجوز على أي أساس؟ قول لي ليه لا يجوز. يعني أنا شخصيا تعرضت لهذه المسألة. يعني أنا مثلا موضوع فقه البيوع ده إحنا يعني في التكوين بتاعنا في البداية كان معظمه ايه احنا مركزين اكتر على العبادات والكلام من ده لان احنا مثلا احنا كنا شباب يعني انت لا بتبيع ولا بتشتري ولا كلام من ده كله فبالغالب كنا مهتمين يعني من الاحكام بالحاجات اللي هي تخصنا احنا اكتر يعني. وان كمان انا مثلا انا مش بحب التجاره ولو كنت تاجر هبقى تاجر فاشل. فانا يعني قصه البيع والحاجات دي ما ومفيش بقى انا ببيع واشتري ليل ونهار. وحتى انا مثلا عرفت الفقه بتاع الاحكام التطبيقيه والتطبيب ومش عارف ايه والكلام ده بس التطبيقيه تخصص فما كانش عندي لون اهتمام يعني وعناية بموضوع البيع ده. وكنت صراحة برضو ايه ما عنديش اهتمام به ان انا مثلا بتوسع فيه. انما مثلا عادي في كتاب الفقه اللي انت بتاخده عملت ايه عديت على البيع درسته عادي جدا وعارفه وعارف ايه بقى السلم وبعارف مش عارف ايه وعارف بقى هتم بيعه ولا تبيع من الاسعار عندك والقصة دي كلها وانواع البيع وقصصها وكده. بس والحمد لله مثلا على مستويات برضو مش اللي هي صغيرة يعني مستوى ممكن يكون كبير. بس انا لا ارى ان مثلا ايه ان انا حتى مثلا اميز فيه اميز. وكنت فضلت فتره كده لغايه فتره قريبه جدا ما حد يسالنا اجي اعمل ايه احيله على فلان احيله على فلان احيله على فلان تمام احيله على فلان فيقول لي لا يجوز فجاه يقول له لا يجوز. فاهم انت يقول لي مش عارف ما ينفعش ما ينفعش. انا طبعا اللي عارف ما ينفعش ليه ولا ايه الحكايه يعني ما هو ما قاليش ليه ما ينفعش وانا برده ما فكرتش ادور ما ينفعش ليه لان برده انا قلت خلاص ما هو مش اختصاص انا لا مش اختصاص انا ماليش دعوه هو ناس انا بتسالني وانا انا من عادتي ما بتكلمش في حاجه انا مش ايه يعني ما لا يعني مش عارفها. الحمد لله بعرفها بس انا مش متاكد منها مش مجالي مش تخصصي ما بتكلمش في اللقطه دي خالص. وعادي الحمد لله مثلا ممكن احيل على واحد مثلا من الشباب اللي بتعلموا معايا عادي جدا يعني ممكن اقول لا فلان ده يقول الحته دي احسن فلان دي مش عارف تتكلم في القصه دي افضل. بس انا مش الواحد برضو مساله الاجابه على الاسئله والجواب على كل حاجه دي ما اعرفش يعني تعباني نفسيا يعني بيتعبني نفسيا ان مثلا حد يقعد ساعه بيتسال بيجاوب على كل الاسئله
مفيش حاجه لا اعلم
ومثلا لمده 3 4 سنين مفيش ولا مره ما اعرفش يعني بتستوقفني جامد دي مش عارف يعني حاسه. وخصوصا مثلا ممكن تكون مسائل ايه ايوه ممكن معظم المسائل تكون كده بس برضو ما احنا مثلا في الطب ممكن تلاقي 90% من الحالات حالات كلها مكرره وعارفها بس على الاقل في 10% حالات ايه محتاج تفحص اكتر تبعت لحد اكبر منك تريفير على حد متخصص اكتر في المجال ده يعني بنعمل كده. حتى انما كل الاسئله كده 3 4 سنين انا مره عملتها كده قعدت ارصد لحد ذهلت يعني قعدت ارصد كده يعني ذهلت مفيش مره ما لا اعلم مفيش مره طب نستنى طب مش عارف ايه. المهم يعني كانت القصه بتاع البيوع دي. فانا خلاص. بعدين بقى قلت بقى انا هقعد، انا كل شويه بقى هقعد معقده انا بقى يعني عادي بقى امسك يا عم البتاع ويشوف الادله وادرس واعمل وادي ومش عارف ايه الكلام ده. فوجئت ان انا برضو انا كنت برمي على ايه؟ على مدرسه. والمدرسه دي يعني مثلا الحاجات اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيها ان هو مثلا في مساله في البيوع التسليق ماشي، حته ان انت مش عارف ايه وانت اما النهارده مثلا سي لو انا مثلا بشتري من الشيخ اشرف هو مثلا بيبيع لي حاجه، الشيخ اشرف مثلا قال لي والله يا دكتور الثلاجه اللي انت عايزها دي في المعرض الفلاني انا محاسبه وتمام روح استلمها. لا، لازم الشيخ اشرف يروح يجيب عربيه وياخدها يحطها عنده في الشقه وانا اروح اخدها من الشقه من عند الشيخ اشرف، والا يبقى ربا ويبقى حرام. في حين مثلا ان يعني مثلا يعني هو ده اللي احنا عارفين اللي كنا عارفينه يعني، او احنا مثلا ممكن اللي هو يعني ممكن ايوه ناس لو درست صح مثلا او درست بشكل اكثر توسعا تبقى مش فاهمها كده، بس ده اللي احنا فاهمينه ودي المدرسه دي. في حين مثلا تيجي تلاقي المدرسه الثانيه بتقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم وهم راجعين مش عارف اشترى الجمل ومش عارف ايه وقال له روح خدهم فلان. الله، يعني الرسول ما قالوش استنى هات الجمل بتاعه وركب على الجمل وبعدين نزل من على الجمل، قال له تعال ركب يا عبد الله بن عمر وخد الجمل. يعني فاهم يعني عادي اهو يعني خلاص هي صار في ايه في حرزه او في ملكيته خلاص وامنه له وضمنه له. مش طبعا في بقى ابعد من كده، ابعد من كده خالص خالص، وهي بقى مثلا ربط الاحكام بعلالها. يعني هل مثلا الشيء ده لما حرم على اعتبار عله معينه مربوط بالعله ولا مش مربوط بالعله؟ مثلا هل ده حرم عشان الغرر؟ هل ده حرم علشان خاطر ان هو امن التملك من عدم امن التملك؟ ده يعني ده هيفرق بقى. انا ما بفتيش في حاجه معينه بس هيفرق ان انت مثلا لما تيجي النهارده تقول حرمه خلاص بيع ما ليس عنده، طب على اعتبار ايه؟ ان انا مش عندي انا مش ضامن اجيبه، في غرر. ماشي، في غرر. في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استثنى من بيع ما ليس عنده بيع السلم، يعني استثنى منه بيع السلم، هو ده برضو ده ما ليس عنده واستثنى منه بيع السلم بنص واضح صحيح صريح. طب ليه استثنى بيع السلم؟ هتيجي تبص على العلة تجد ان بيع السلم خرج منه الى حد ما غلب على الظن خروج اشكال اللي هو الامن ان هو ايه يحوز السلع انها مش. النهارده بقى لما تيجي انت تبص، انا واحد رحت النهارده مثلا على شركه تويوتا كورولا قلت لهم انا عايز اشتري العربيه الفلانيه علشان هبيعها لواحد بالتقسيط واشتريت وتمام وزي يعني واحد اتفق معايا واتفق ورحت اشتري والعربيه موجوده واتصلت والعربيه موجوده وتمام وزي الفل ورحت وخلص، ده مش زي واحد بيقول انا هجيب لك توب شامي ماشي مش عارف اللي هو الحرير الدباج ده وهو اصلا لا عارف القافله جت ولا ما جاتش او موجوده وممكن يلحق يجيبه وليه خلص. لا، انت عارف انه موجود وقال لك طالما قال لك موجود خلاص، وفي قوانين بتحكم انه طالما قال لك كذا انت ممكن تحكمه لان في يعني الواقع ذاته حصل له ايه؟ حصل له الوان من التغير لابد انها تؤثر في النظره للحكم، للنظره للفتوى نفسها. مش هتغير اصل الفتوى ولا هتغير، بس هل بقى الامر هو دائر مع علته وجودا وعدما ولا ملوش علاقه بالعله؟
تشغيل اصول الفقه
ماشي دائر هنا بالعله ولا مش دائر بالعله؟ زي مثلا انت بتتكلم على مساله مثلا الصوم في السفر، هل ده مثلا الصوم في السفر هو المرتبط بالعله المشقه وما يجده الناس ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا مش دائر مع العله دي؟ يعني العلة دي ليها تأثير في هذا الحكم ولاش تأثير؟ لأن العلة دي لو لها تأثير في الحكم، لو هي الأصل في الحكم زالت. أنت بتركب العربية المكيفة، بتنزل تخش المطار المكيف، بتقعد في الصالة المكيفة، وبتركب في درجة البيزنس المملكة مش المكيفة، وبتنزل من الطيارة بتاعتك بعد فاهمني في إيه؟ في ساعتين بالظبط بتبقى في المدينة المنورة اللي هي كانوا بياخدوها في شهر، في شهر حرفيا، في شهر حرفيا كان سيدنا عمرو بن العاص يبعت لسيدنا عمر شهر تفهم قصة وتنزل زي ما انت ما عرقتش، ما فيش سنت عرق. وكنت الكلام ده الساعة 8 الصبح، كنت الساعة مش عارف 2 ولا حاجة في هناك، وتفطر هناك واخر حلاوة. هل الحكم ليه ارتباط بهذه العلة ولا مش ارتباط؟ دي لازم تحرر. لو ليه ارتباط بالعلة دي يبقى هيدور معاه بقى، لازم هيدور معاه، يعني هيدور معاه هنا بقى. فاللي اقصده مش يعني
شغل اصول الفقه
مدرسة وحاجة وإعاقة وخلاص. لا، انت النهاردة الواقع الاقتصادي في ألوان من التحولات اللي لازم تتقيه. المؤسسة البنكية دي اصلا ما كانتش موجودة في ما كانتش موجودة ما كانتش موجودة اساسا. المؤسسة البنكية دي من قرنين بس كده ولا حاجة، من قرنين ما كانش في حاجة اسمها مؤسسة بنكية اصلا. النهاردة انت المؤسسة البنكية داخلة في كل حاجة، يعني النظام الاقتصادي كله قائم على المؤسسة الايه البنكية، ومش بس النظام الاقتصادي، النظام المالي خلاص قائم على السياسة البنكية. طب ما انت لازم يتم تصور السياسة البنكية دي وواقعها وما يتعلق بيها وكلام ده. فاللي اقصده بقى ايه، ومراعاة برضو واقع الناس، ومراعاة الحرج اللي الناس اتحط فيه، ومراعاة مش عارف. يعني انا مرة كده قريت فتوى مثلا للشيخ ابن باز فزعت. المهم ايه الفتوى كانت كانت على واحدة على ما اذكر، يعني هي معاها فلوس سي مثلا معاها 50,000، والخمسين ألف دي هي مش عارفة تحطهم في مشروع، خايفة لو تحطهم في مشروع ممكن يتنصب عليها، وهي فعلا ما تعرفش وهي نفسها مش هتجر بيهم، واحدة مثلا كبيرة في السن او ايا كان. وبعدين دلوقتي ما لو شريتهم في البيت هتسرقوا، عايشة لوحدها وبتاع، بالعكس ده ممكن تعرض حياتها للخطر. فقال يجوز انها تحطه في البنك ماشي، والفوائد اللي تطلع تتصدق بيها ولا تخرجها ايا كانت صورتها يعني ماشي، بس يجوز لها انها تضعه في البنك عشان تحفظ المال ده. طبعا انا سمعت الفتوى انا ايه الله وبتاع البنك وندي وبنك ربوي، بنك ربوي يجوز انها تضعه في البنك الربوي، الفوائد دي تبقى تتخلص منه. طبعا انا ايه، في حين لما تيجي تبص بقى على ايه هو هذه الفتوى حقيقة، لا لما تيجي تبص عليها كفتوى، فتوى صحيحة 100% وعندها ما يشهد ليها من النصوص والأدلة والحاجات التانية، خوف ضياع المال ده ومش عارف وايه وكذا 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 وكذا، فهي تلبست بايه بربا، يعني تلبست. ما هو المال اتاخد يتربى بيه، احنا بقى كنا نيجي نقول له ايه، لا واحد مضطر وحط فلوس وبتاع الربا، لا خد الفلوس دي ولع فيها، الفلوس دي محرمة وانت مش عارف ايه، ويفضل طول حياته ما هو انت بقى يعني اللي اقصده انا ما بديش احكام دلوقتي ولا بتكلم في قضايا، عشان برضو محدش انا عارف الناس تاخد مني حكم في اي حاجة، لا كل حاجة محتاجة تحريرها بشكل واضح. انا دايما بس بحب اتكلم على المنهجات الكبيرة او على مثلا يعني بعض الاشكالات اللي كده محتاجة يعاد النظر فيها، يعاد النظر فيها. احنا دايما بنتكلم على الرؤية، فاصبحت انت النهاردة محتاج التصور. طبعا في بقى ابعد من كده، يعني انا مرة واحد من الشباب هو في ظروف ما، ظروف مادية ما، الظروف دي مخليه مش عارف يشتغل، معاه مبلغ من المال، هو دماغه حلوة يعني حد ذكي جدا ما شاء الله ومتفوق علميا جدا، فحابب يدخل حاجة كده اشبه بالبورصة، يعني حاجات كده في مش عارف مش بيتكوين يعني ولا عملات رقمية. انا مثلا العملات الرقمية دي انا وسمعت عنها فيديوهات كتيرة وفي كورسات كاملة سمعتها على ايه بقى العملات الرقمية وايه فكرتها ومش عارف ايه يعني مهم وايه فكرتها بالضبط وايه اللي بيحصل فيها وايه تصورها. انا مثلا كان عندي تصور، انا شفت الكلام ده وبعد ما سمعت وقرأت من ناس مثلا محترمة بتتكلم عنها اقتصاديا بشكل فير جدا، انا قعدت مثلا 6 شهور بسمع عن القصة دي، يعني كل ما تتاح لي فرصة كده اسمع لغاية ما انتهيت الحمد لله رأيي مثلا واضح فيما يخصها. يعني مثلا انا متأكد ان معظم يعني لو راح للشيخ كده في الجامعة وقال لي شغلة مثلا قربا حالة تم، لما يجي يبص عليه لما فعلا هتلاقيه بيصدر حكم وهو مش متصور المسألة، لان انت عشان تتصورها يعني ازعى من الواحد مثلا عنده نوع من الدراية الاقتصادية شوية ومركز مثلا في اخر 10 سنين دول، ومثلا واحد نوعا ما بيفهم انا قعدت وقت عشان افهم اللي تشين دي ازاي، يعني اللي تشين دي بتحصل ازاي، يعني فاهم هم عاملين نظام يعني. لان ايه الفكرة؟ الفكرة ان دايما المؤسسة البنكية البنك مش ما بيخسرش، والمؤسسة البنكية هي يعني مؤسسة بتمص دمك، فلازم هو عايز يعمل ايه؟ بيبقى دايما بيتنازع حاجتين، يشجعك على الاستثمار ويغريك جدا، وفي نفس الوقت يأمن نفسه جدا، يأمن نفسه. وهنا بيجي الربا، هنا الربا بيجي هنا. عارف لو هو ادى نفسه مجال للمخاطرة، ما هي تجارة، ادى نفسه مجال للمخاطرة لا مش هيكسب، ما هي ربيش. انما دايما البنك بيروح للربا ليه؟ نوع من تأمين وضمان ماله ده، فاهم انت؟ لا ما بيغامرش، مفيش مؤسسة بنكية بتغامر، المؤسسة البنكية لا تغامر، لان هو ضامن لك انت فايدة، ضامن لفلان مش عارف ايه، وهو ما هو كمان عايز يكسب، تمام؟ فدايما المؤسسة البنكية بتنازعها حاجتين، الاولى انها عايزة تغري جدا الزبون، ماشي، وفي نفس الوقت عايز يعمل ايه؟ عايز يأمن نفسه جدا. فكونه عايز يأمن نفسه ده بقى هو اللي بيخليه ايه؟ يفرض لك مثلا غرام التأخير، يخليه يحط لك بند كده، ماشي، يرجعها ربا، فاهم انت؟ يرجعها ربا، هو ده الاشكال، يعني يحط بند محرم. علشان ليه؟ لان هو احل الله البيع وحرم ليه الربا، لان البيع التجارة دي فيها مخاطرة من الطرفين، وانت ممكن تكسب قوي وممكن تخسر قوي، يعني هو لا، الربا هو مجرد ايه؟ مص دم ناس. انا طول الوقت انا ما بخسرش، انا ما بخاطرش، انت اللي تخاطر وانا ما بخاطرش. فهي دي ده واحد من اشكالات الربا، ان هو مص دم، يعني تحس انه، لذلك اليهود كانوا بيعشقوه، سلوك يهودي كده، فاهم انت؟ ان هو نوع من مص، بجد مص دم وخلاص، انا ما اخسرش، انت تخاطر وتخسر براحتك، بس انا ما اخسرش، المرابي انا ما اخسرش، انا ما خاطرش، المرابي ده انا عايز المضمون. فالمؤسسه البنكيه بما انها مؤسسه ربويه، فبتبقى دايما بتحاول تعمل ايه؟ تأمن نفسها، يمين شمال شمال يمين، مثلا تيجي تلاقيه مثلا طرح لك طرح كده، تفرح مرابحة، الله اكبر، وتفرح بقى وتقول تمام، وبعدين تيجي كده تلاقي ايه؟ حاطط لك تكاية كده صغيرة، تأمن، فاهم حاجته، هذا التأمين لحاجته عشان يعمل ايه؟ يفضل محافظ على السياسة البنكية ذاتها والرؤية الاقتصادية البنكية. ده اللي عايز يفهمها ولا يفهمها اصلا بالعرب. المؤسسة البنكية دي هي هو نظام مستورد، ده يفهم فلسفة المؤسسة البنكية الغربية، ان انت بتعمله بس تعريب للمؤسسة البنكية الغربية، تعريب بس مش اكتر من كده. افهم فلسفتها وافهم المؤسسة دي اتعملت ليه اصلا، وايه فكرتها، وايه اللي بيحصل فيها، تصور الامر تصورا كاملا، تقدر تقول لي لا دي كذا دي كذا، تقدر تقول لي خلي بالك ده بيربي بس من ورا، وخلي بالك ده فاهم. انا بقى يعني ازعم ان للاسف الشديد كثير ممن يتكلم في هذا الباب ما عندوش، لان في النهايه هو اختصاص، هو برضو ايه؟ اختصاص،
تحل خبير الاختصاص،
اختصاص على اللي يتصور المساله تصورا جيدا. ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه؟ لان انا شفت الكلام ده بقى في الطب، شفت فتاوى في منتهى الغرابه وفي منتهى، ولما تيجي تشوف تعليل هذا الفقيه، هو انت حضرتك ليه قلت ان ده محرم؟ يقول لك لان مش عارف ايه، وانه يقتل الجنين، كلام سخيف جدا جدا جدا، يعني في منتهى السخافه، يعني مخالف للمستقر المتفق عليه علميا، اللي ما فيهوش اللي يعرفه ادنى طالب في كليه الطب، بل ما مثلا اصعب من كده، انه ممكن يروح باني كلامه اساسا على كلام ايه؟ على كلام كده افتكاسه كده بتاع الدكتور كتير، ما همش لا هو بقى طبيب وبتاع، بس هو في دماغه حاجه كده معينه، تقول له ليه؟ انا فاكر مثلا واحد من اساتذتنا كان يقول لك ايه؟ يقول لك طب مثلا دواء ما، نقول له طب هو يعني نقاش كده، طب هو ده الوقت حضرتك الناس اللي صنعوا الدواء ده سحبوه من معظم الدول اللي هم صنعوا فيها الدواء ده، علشان قالوا انه بيعمل فيتال اجرانولوسايتوزس، يعني بيدخل ولا كده في حاجه اشبه بسادن ديس، وسحبوه حضرتك من كل حته، والدراسات اهي، وهي الشركه نفسها اقرت، ومش عارف وايه الشركه نفسها، يقول لك بس انا جربته كتير وما موتش حد. يشاء السميع العليم ان انا يجي لي حاله جايه من عنده داخله في فيت الاجرانوسيتوسيس والله العظيم، ولا انسى الحاله دي، ابص على الحاله الاقيها واخده الدواء ده ماشي، والولد جاي لي في شوك اصلا، جاي لي في ريفراكتوري شوك، يعني حاله متاخره جدا تمام، والولد مات. ابص بقى على الروشتة، خد الدواء ده، خد الدواء ده،
الدرس
والله الذي لا اله الا هو، انا دي شفتها بعين. ما هو برضه هو راجل، يعني رغم انه كمان في الجمله راجل فاضل، بس المساله دي ايه ضربه معاه كده، يعني دماغه قافله فيها. ما هو انت لازم بقى عندك اصول، بقى اصول. والله انت لو هتحتكم لاصول ان مش عارف يا جماعه ده كذا 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 كذا، خلاص اهلا وسهلا، مش تحتكم. هو برضه فحتى هذا التخصص العلمي، التخصص العلمي في اشكال، انت الامين من الجانبين، عشان النهارده هي الفتوى او الحكم الشرعي ده مرتبط باشياء مع تصور المقاصد العامه للشريعه واستصحابها. ما ينبغي تشوف انت المساله كده تشوفها مفرده، لازم تشوفها في ضوء امور كبيره تخص الامه دي وتخص حركها وتخص المرحله اللي هي عايشه فيها. في امور كتيره جدا ما يعني ما ينبغي، مثلا في بتلاقي مثلا احكام مستورده، قلت مليون مره، يعني من اكبر المشاكل اللي بتواجه المنهجيه اللي بتواجه الامه الاستيراد، سواء كان الاستيراد ده من امه غيرها ماشي، او الاستيراد من مرحله تاريخيه غير المرحله اللي هي عايشاها، فاهم؟ استيراد تجربه من مرحله تاريخيه غير المرحله اللي عايشاها. هو انت عايز تكلمني النهارده عن مثلا سنه 70 هجريه اللي فيها دوله اسلاميه قويه وفيها قضاء شرعي وفيها فتوحات وفيها كذا، عايز تكلمني النهارده ان واقعها زي واقع انت عايش في نظام علماني مفروض عليك بالحديد والنار؟ مالكم كيف تحكمون؟ المسلم بتاع النهارده ده هتيجي تستورد له النظام؟ انما النظام الوحيد اللي صالح لكل زمان ومكان وانسان وميدان ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، خد ما كان عليه محمد، ولذلك هتلاقي صلاحيته زي الفل شغال، شغال تختبره في اي بيئه ليه شغال، مفيش اشكال خالص. فاستيراد، الاستيراد ده عمل ازمه، استيراد من دوله لدوله، انت بتستورد نسخه الالتزام اللي موجوده في الدوله دي تحطها في دولتك انت، استيراد من زمن لزمن، تجربه تاريخيه تستورد التجربه التاريخيه دي بتطبقها بحذافيرها، تستانس بيها خير، استانس بيها، ده حاجه جميله مفيش مشكله انك تستانس بيها، بس تاخدها وتطبقها بحذافيرها. نفس اللي بيعملوه الجماعه العلمانيين والليبراليين والمجرمين، انهم يروحوا يستوردوا السيستم الغربي زي ما هو وعايز يطبقوا ايه؟ يطبقوا في دوله مسلمه، ما بيراعيش خصوصياتك انت خالص. ولذلك من اهم النقاط، من اهم النقاط اللي الشريعه اكدت عليها مراعاه الخصوصيات الزمنيه والمكانيه والانسانيه والميدانيه والبيانيه، مراعاه الخصوصيات، مراعاه الخصوصيات في الوان من الخصوصيات، دي من القواعد الكبرى في الشريعه، مراعاه الايه؟ الخصوصيات، في خصوصيه، في خصوصيه للكائن المصري ده طبقا للواقع اللي هو عايش فيه والنظام اللي هو بيحياه، في خصوصيه للراجل عن الست، في خصوصيه واضحه، هذه الخصوصيه لا يمكن اهدارها ابدا، لان الشريعه بفضل الله فيها ثوابت واضحه ما هنمسهاش، بس في الوان من المتغيرات اللي بتلم بيها لابد ان تؤخذ في الحسبان. ما يمكن، لا يمكن قط. انا بس مش بتكلم عن حكم بعينه او حاجه بعينها، باكد انا بتكلم عن رؤيه عامه، عن نظره كبيره. النظره الكبيره دي برضو ليه علشان انت تدرك مساحه الخلل، تدرك مساحه الخلل فين، وتعرف من اين يؤتى المرء. انا اكتر حاجه بتزعلني ان لما بيبقاش الانسان فاهم من الاول، لما بيجي بعد شويه يتصدم بيسيب الالتزام، بيبقى عنده عداء مع الدين، فاهم؟ لا يعني هو ده الاشكال، ما نقعدش تدفن راسك في الرمل وتقول ان انت لو الزمته بنظام وعملت فيه كذا فانت ان شاء الله ضمنت، لا. هو الشخص ده بقى ذاته بعد فتره من الزمان، بعد وقت هيحصل ايه؟ هيصطدم بان انت ايه كنت بتعمل، انت كنت بتضحك عليا، انت كنت بتضحك عليا ازاي؟ طب ما هو بتقول لي ما فيهاش قول تاني، ازاي في قول تاني اهو، وفي حديث اهو، وفي ايه اهي، وده مش حد قليل اللي قاله، ده قاله فلان وفلان 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 وفلان. والصدمه بقى انك تكتشف ان مثلا ايه الراي ده قد يكون هو الراي الايه المرجوح كمان مش الراجح. يعني بقى هيبدأ يحصل بقى. ولذلك قلت مرارا وتكرارا من أهم الحاجات بالنسبة للشخص اللي أنت يعني بتتعامل معاه مساحة الثقة فيه. ما تسمحلاش تتهز. كلمت عن المسألة دي أنا بتفصيل في السلسلة بتاعت بناء الأبناء، إن من أهم الأشياء في الباني إن ثقة المبني فيه ما تهتزش. وأنا كراجل أنا ببنيك إيمانيا، ببنيك علميا، أكتر حاجة تهمك في أمانتي إيه؟ أمانة الوحي، أمانة النقل، الأمانة العلمية دي. فنصيحة نصيحة نصيحة، ما يعني كونوا حريصين على هذه المسألة وتفهم بدقة. يعني المهم، فمسألة ان هو المفتي مطالب بدليل عند الافتاء والمطلب منه، طبعا مطالب ان ده يعني ما يسأل الله عنه. هل معرفة الدليل من القرآن والسنة يضيف للمستفتي به العمل بالآية او الحديث فيكون من اهلها من لازم تحقق فعل مجرد العمل بالحكم؟ هذه مسألة تانية يعني ما كنا اتكلمنا عنها عشان بس ما نقعدش نتفرع. مسألة تانية، العمل نفسه بالحكم بيختلف. هو مش مجرد ان انا عملت الحكم الفقهي ده، احنا قلنا ايه اللي بيفرق في التدبر يخليه ايسر واسرع واتم وادوم. مش مجرد ينفذ الحكم، يعني ممكن تكون محجبة بس مش محجبة بناء على الايه اللي سمعتها. هي عاملة بالايه ولا مش عاملة؟ عاملة، عاملة بالايه طبعا، ان شاء الله تخش في اهل الايه اللي عاملين بيها. بس العمل ده جاي منين وجاي ازاي؟ ليه بقى بتتهز ثقتها في الحجاب؟ ليه بعد شويه بتقعد مش عارف ايه وتحط مسكره ومسخره وبتخرب الدنيا ليه؟ هي دي القصه، الطريقه اللي تلقت فيها الحكم اصلا.
عامله حتى لو تنطلق من الايه
وسعه؟ في مساله التاسس والتخصص هناك شبهه على مشروع العلم والعمل، كيف لا تتم تاسيس الدراسات في علم النحو والتجويد والعقيده والفقه؟ لان كثيرا منهم لا يحسن القراءه فضلا عن الفهم، ليس هذا من باب التاسس العام قبل التخصص في التعامل مع الوحي القران والسنه؟ لا، الكلام ده كلام سخيف، مش كلام مش دقيق، سخيف. ليه؟ لان مين قال ان النحو والتجويد تاسيس؟ هذا الكلام غير دقيق اصلا بالمره. مين قال النحو مثلا ده تاسيس؟ يعني مين قال النحو تاسيس؟ مين قال ان انت احنا بالنسبه لنا في العلم والعمل احنا بنأهل الشخص انه يتعامل مع القران والسنه، يمسك النص ويفهمه؟ مين قال كده؟ مين قال ان انا بأهل الشخص انه يخش على الايه دي يقول هذا فاعل مرفوع بالضمه؟ وانه لا، ده مش مرفوع بالضمه، ده مرفوع بالواو لانه مش مين قال كده؟ ومين قال ان انا دي عشان انا ما بأهلوش عشان كده؟ انا قلت ان هو بشكل بسيط كده واضح وصريح في مراحل هو طواها. انا النهارده قريت معنى الايه دي في كتاب التفسير الميسر كده، انا وأبلغ البلغاء من العرب واقفين على مسافة واحدة منها من معناها الإجمالي، وده اللي أنا عايزه. عشان إيه؟ عشان اللي وراها. النهاردة أنا راجل موظف في شركة، هقعد أقول بقى إيه لماذا قال ينبغي علينا معاشر الموظفين وما قالش يجب علينا معاشر الموظفين، وأنا أصلا ما عملتش اللي الراجل قاله يجب ولا ينبغي. شو المرة التفح، واقول له بقى انت لازم تدرس البلاغه عشان تبقى قادر على التفريق بين يجب وينبغي، ولازم تدرس النحو عشان تعرف اصلا اعراب يجب واعراب ينبغي، وبعدين بقى انت اصلا ده انت لازم تضبط الايه الغين بتاعتك، ما تقولش ينبغي ينبغي. ماشي؟ مين قال ان ده تاسس؟ طبعا ده تخصص دقيق كمان اصلا. التاسس اللي احنا بنقول عليه يعني العلم والعمل، تأسس العلم والعمل. ان انا راجل انا بقى عندي مهارة ان اعمل ايه؟ ان انا افهم خلاص مش من نفسي، تمام كده؟ اتدبر زي اخشع كده. انا النهاردة عشان واحد انا اتعلم الخشوع لازم تاخدني، انا مطالب بالخشوع خلاص. يقول لك بقى استنى بقى عشان تخشع بقى تعالى لي الخشوع ده، ما انت لازم تدرس اللغة عشان تعرف تفرق بين الخشوع والقنوط والاخبات والمش عارف ايه، وبعدين تعالى ادرس بلاغة بقى ونخش في النحو، وبعدين اتقال عليا تعالى ده انت فيها بعد من كده، انت لازم تدرس طب عشان تعرف كيف تتم حالة الخشوع دي بالنسبة للإنسان، وتدرس بقى سيكولوجيا الحركة والسكون، وتدرس مش عارف ايه. ايه يا عم الهبد اللي ملوش اي لازمة في اي لازمة ده؟ ما انا بخشع قدام الماتش. قولي اللي بتعمله قدام الماتش اعمله قدام وانت واقف بين ايدين ربنا، تفهم الليلة يعني؟ خدني في دي الاول، وبعدين بقى انا راجل بقى تخصص بقى وهشرح بقى فلسفة الخشوع واعمل دكتوراه في الخشوع، يا عم براحتك. هل انا كمسلم مطالب ان انا اخشع ولا مش مطالب؟ واجب عليه ولا مش واجب؟ واجب علينا نخشع. هتحطين الحاجات دي؟ ربنا اوجب على ربنا عشان مثلا يوجب على الانسان انه يخشع يروح يلف على العلوم دي كلها ولا حتى ياخد اصولها ولا ليها اي لازمه؟ والكلام ده مش كلامي، ده نص عليه الامام الصنعاني ونص عليه الامام الشنقيطي وغيره اصلا، هم نصوا عليه في كده. قال يعني هو ربنا بيقول لي فلان الايه دي، مين قال انه ملزم انه يروح يتعلم النحو ويتعلم البلاغه ويتعلم كذا؟ هو يكفي انه فهم المعنى ويعمل به فهم الاجمالي خلاص. فهي اللقطه، طب ماشي ده يعمل به، ايه اللي خلاني اجيب سيره الخشوع؟ التدبر برضه، انت امور تتدبر. انا اقعد بقى اخدك بقى ومش عارف ايه، تعالى ادرس لي مش عارف ايه، انا اصلا دماغي خربانه في ان انا فاهم ان التدبرات دي تاملات واستنباطات ولطائف ونكات. فطبيعي لو التدبر تاملات ولطائف ونكات اقول لك يا شيخ فلان يلا بقى اقعد قدام الايه هات لي تدبراتك،